نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في هذه المقدمات المهمة والمرحلة قبل مجيء الأطفال، وإنما هو الإعداد لهذا الأمر العظيم، ألا وهو تربية النشء المسلم على الإسلام. لأن معنى كلمة التربية الإسلامية معنى أن نربي أولادنا تربية إسلامية، يعني أن نحكم شرع الله عز وجل في بيوتنا. ويوم أن يحكم القرآن والسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال وأفعال وتصرفات وسلوكيات أبنائنا الذين هم الجيل الذي يرجى لهم بإذن الله النصر، ويجعل الله عز وجل على يديهم ذلك الخير المرجو لهذه الأمة. ولما كان كل واحد منا يطمع أن يكون له سهم وأن يكون له يد في بناء هذه الأمة التي تسود الدنيا بإذن الله تعالى، ظهرت أهمية هذا الموضوع. والوالدان هما الأرض التي تنبت فيه هذه الحبات الطاهرة. في طيات هذه الأرض بين أحضان هؤلاء الآباء والأمهات ينبت الأبناء وتنبت البنات الذين هم رجال والنساء غدا. وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن مسؤولية هؤلاء الآباء وعن نية المسلم في إنجاب هذه الذرية، وعن حقيقة الأولاد في نظر المسلم، ماذا يعني الأولاد بالنسبة للمسلم. وتكلمنا عن الإعداد، ابتدأنا في الإعداد لهذه البيئة التي ينبغي أن ينبت فيها ذلك الطفل. تكلمنا عن اختيار الزوجين أو اختيار الأبوين، الأب والأم. وتكلمنا عن إعداد البيت، كيف يكون الأساس في ذلك البيت، وكيف تكون جدران ذلك البيت، كيف يكون جو هذا البيت، ما الذي يوضع فيه من وسائل الإعلام الثقافة والتعليم، وما الذي يحرم وينبغي أن يجتنب. وشرعنا بفضل الله عز وجل في صفات ينبغي أن يتحلى بها المربون. وبالتالي فدرسنا في الحقيقة إنما هو تربية الأبناء والآباء، وليس تربية الأبناء فقط، إذ أننا نريد أن نقيم الآباء والأمهات على شرع الله عز وجل في مسألة تربيتهم لأولادهم. نريد أن نقيمهم على الشرع، وبالتالي لا تنفصل الكلام عن الأسرة وعن العلاقة الزوجية وعن أخلاق الزوج والزوجة والأب والأم عن تربية الأولاد. خاصة أن ذكرنا المرة الماضية في أول أمر وأهم أمر على الإطلاق في التربية، ألا وهو القدوة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قدوة في نفسه كان الصحابة على تلك الشاكلة الرائعة من الصبر والحلم والثبات والقوة والجهاد وغيرها من شيمهم الكريمة رضوان الله عليهم، إذ كانت القدوة أمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة. فكل زوج يجد القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، لن يجد زوجا أفضل وأعظم قدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أب سيجد له القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، كل مربي وكل قائد سيجد له القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، كل اقتصادي وكل رجل سياسي سيجد له القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. القدوة أمر فطري في بناء الناس، لا يمكن أن يعيش إنسان دون أن يكون له ثوابت يقتدي بها، سواء أشخاص سابقين أو حاضرين. أمر فطري جبلي، رضي أم أبى. وبالتالي لما بنقول لطالب العلم إنك مقلد، إنك مقلد حتى ترتقي لدرجة العلماء، اللي هيناطح ويكابر عمره ما هيتعلم، لأن ده أصل، ده أصل. إن التربية لأطفال أو لكبار لسلوكيات أو معلومات طالب علم أو بيتعلم سلوك لا بد له من قدوة، لازم يشوف المثال العملي لهذا الذي تعلمه، لابد أن يرى المثال العملي لهذا الذي تعلمه. بدون هذا المثال العملي لا يمكن أن يستقيم الاستقامة الكاملة، لا يمكن بدون مثال عملي صادق يراه في ذلك. وبالتالي كان الظلم في حق الآباء والأمهات في السلوكيات الخاطئة ظلما عظيما، إذ أن الأبناء يشربون ذلك. والقدوة، نسينا أن نذكر أمر المرة الماضية تذكرته الآن، القدوة يا أخواني هناك قدوة تلقائية. بمعنى ايه تلقائية؟ بمعنى انت بتفعل سلوك هو بيقتدي بك، وفي شيء تقول له شوف انا بعمل ازاي عشان تعمل زي، دي غير تلقائية. قدوة تلقائية ان بيتحدث الاب مع الام، الولد قاعد وفتح بقه ينتبه جدا للكلام، طريقة كلام الاب، انفعالاته، كيف تصرف مع الاخرين، كيف تصرف مع الجيران، كيف يتصرف مع امي، وهكذا. يبقى في ضيوف مثلا والام بتتكلم مع ضيوفها او الاب بيتكلم مع ضيوفه، كان الاب الولد قاعد وينصت وينظر، بيكتسب كل الانفعالات. لو دققت، لو انصرفت عن المتحدث ونظرت للطفل هتلاقي الطفل تعبير وجهه عمال ابوه يفتح بقه وعمال يفتح بقه كانه بيقلده، الا شعوري. قدوه غير تلقائيه، مش مقصوده من الاب، الاب بيتصرف عادي والابن بيشرب. يبقى فوق اختيار الزوج والزوجه اللي قلناهم اللي ليها عوامل وراثيه وجينات اصلا، بيأتي السلوك العملي للأب أو للأم بيثبت هذه المعاني في نفس الطفل، فبتوافق ما عنده من صفات ورثها، بيطلع الواقع يمثل هذا. وبالتالي بتجد سلوكه قريب جدا من سلوك أبيه أو قريب جدا من سلوك أمه. ليه؟ جيناته الوراثية أصلا فيها هذه الصفات، وبعد كده بدأ يكتسب في حياته هذه الصفات تلقائيا، ملناش دخل فيها. لا، في قدوات انت اللي بتصنعها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. انا أصلي واقتدوا بي زي ما بصلي بالضبط، صلوا بقدوة تلقائية ولا غير تلقائية؟ غير تلقائية، هو بينص عليها. خذوا عني مناسككم، يحج النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون مثله. نفس الكلام يا اخواني، احنا في امور عندنا تلقائيه، يا ريت لما بنفكر بقى في الصلاح والاستقامه اللي رب العالمين امر بيهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى في ذهننا هذا المعنى، ان في مقلدين لنا متاثيين بنا اولا من ابنائنا وبناتنا فيستقيم السلوك، وليس هذا من الرياء في شيء. قصد التعليم مع التقرب بالعبادة عبادتان، ولا دخل للرياء فيه عشان ما يدخلكش الشيطان من هذا المدخل. وبالتالي إذا أخرج الأب من جيبه مالا ليتصدق، يقصد بتلك الصدقة أن يري ولده كيف يتصدق ليتأسى به، فليس مرائم، إنما هو متصدق ومرب واضح إخواني؟ لما واحد من الصحابة يقول سأصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في الصلاة وداس به، هذا ليس رياء، وما أحد اعترض عليه من الصحابة ومع أنهم كانوا موفورين في ذلك وقالوا له أنت كده بترائي، لا، لأن في مقصد ومقصد الإيه؟ التعليم، مقصد التعليم، وهذا في حق الأبناء أعظم وأحق. وبالتالي القدوة الغير تلقائية لازم انت تصنعها، لازم انت تصنعها. شفت انا بعمل ازاي لما بقرأ في المصحف؟ اقرأ زي، وكل انت فعلا بتقرأ قراءة صحيحة وكوالة وتجويد، فاهمين ازاي اخوانا؟ شفت انا عملت ازاي مع عمك فلان؟ لازم تبقى مؤدب مع الكبير زي ما انا كنت مؤدب مع عمك فلان كده، ده انت تلفت نظر القدوات قد يكون غافلا عنه او امور انت عايز تربي عليها. اليوم ان شاء الله تعالى بعد ان عرفنا هذه الصفة الاولى بقى منك انك قدوة لولدك، الامر الثاني او الخلق الثاني هو الرفق، وهذا هو درس اليوم، كيف يتعلم او كيف يتصف الاب وتتصف الام بالرفق. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرزق. خلي بالك من المعنى ده، لأن دي أصول نبوية نبني تحتها فروع كثيرة جدا. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرزق، والحديث المشهور ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما خلا منه شيء إلا شانه. الشيء اللي بيخلو منه الرفق شيء قبيح، شيء الشيء الحسن الذي يكون برفق. فلو وصلت إلى مرادك بغلظة فقد فعلت شيئا، ما دخل في شيء ما خلا منه شيء إلا شانه، حتى لو كان عملك بتعمله صحيح لكن الذنب ليس برفق ياخذ صوره سيئه. فكم من انسان ينطق بالحق ويقصد الحق ولكن يبلغه بغلظه وقسوه بغير رفق فياخذ منه الامر انه شيء، فهو مذموم قبيح وقد لا يقبل. صدق ربنا ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ده مين ده؟ سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، المؤيد بالرسالة وبالوحي من السماء، لو كان فظا غليظ القلب لن فض الناس من حوله وما قبلوا كلامه. فما بالك لو كنت أنت الضعيف صاحب الذنوب؟ أقول لو كان الأب فظا غليظ القلب لن فض أولاده من حوله، مش هيتعلم ولا هيتربى. لو كانت الأم فظة غليظة القلب لن فض أولادها من حولها، يبقى مش هتربي. فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرزق. وبالتالي لازم تراجع نفسك في كل سلوكياتك كأب وكل سلوكياتك كأم في البيت، هل حليت هذه السلوكيات بالرفق ولا خلت من الرفق؟ واعلمي واعلم انه لو وصل الامر برفق فاعلموا ان الله اراد بكم خيرا، والعكس صحيح مفهوم الحديث، ولو اراد بكم غير ذلك ما دلكم على الرفق، خلاكم كل واحد عمال يزعق ويشخط ينطر، كل واحد ذا أعمال بغلظة وقسوة يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء حتى لو كان ما يقوله صحيحا. ده المعنى النبوي التربوي. علماء التربية يقول لك لازم التفاهم يسود البيت، جو الشجار والغلظة والصوت العالي ما بيتعلمش منه الأبناء، بالعكس بيربي صفات سيئة في الأبناء، الخوف والكذب والسرقة وعدم الثقة بالنفس واهتزاز نفوسهم وعدم الثبات كل هذه الصفات يكتسبونها من الغلظة والقسوة تلقائيا. انت ما ربيتوش على السرقة ولا ربيته على الكذب ولا ربيته على عدم الثقة، لكن ربيته بغلظة بعدم رفق، وبالتالي تولدت هذه الصفات. ده اللي بنقول اخوانا. اذن الرفق ثم الرفق ثم الرفق. المربون يقول لك لو تربى الولد في جو فيه حب ومودة كانت التربية صحيحة. عدم وجود جو الحب والمودة هينشأ منه عدم الثقة بالنفس، ولكن انت تتخيل بقى كل ما يترتب عليها من صفات مذمومة ومرذولة. هذا كله يلخصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرزق. الحنو على الولد، تقديره، احتضانه، إظهار محبته، العطف عليه، وإن كان الطفل صغيرا إلا أنه يدرك معنى البسمة الحانية. مع صغيرة تبتسم ابتسامة فيها حنو عليه يفهمها جيدا. انت فاكر انه مش فاهمها، فاكر انك لازم تقول له انت حلو وانت شاطر عشان يفهمك. لا، يدرك معاني الغضب ويدرك معاني الرضا جيدا. اطفال وهم لا يزالون في سنيهم الاولى يدركون هذه المعاني جيدا. الوالد اللي بيقسو عليه ولا يرحمه، الام اللي بترحم، او الاب اللي بيغلظ، كل هذه المعاني تتمثل في ذهن الطفل ويفهمها جيدا بما يحمله المعنى من رحمه او غلظه، من قسوة أو رفق. وبالتالي أو من هنا استفاضت السنة المطهرة بروايات عديدة تظهر أهمية هذا الجانب في التربية وفي التوجيه للأطفال. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. كلمات على صفات يا اخوانا، الرحمة والرفق والشفقة والمودة والتؤدة، كل دي معاني مش هي نفس المعاني ولكنها بتحمل المعنى المقصود اليوم الذي هو يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق. الرفق النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حبه للأولاد ولا يخفيه. يظهر النبي صلى الله عليه وسلم حبه للأولاد ولا يخفيه. ففي حديث المروي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قنقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أسمى لكع أتم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه ثخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. وفي حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وسب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. مين اللي سمع الكلام ده يا أخوانا؟ ومين ثاني؟ الأطفال اللي هو شايلهم وحافظين الكلمات دي. علماء التربية يقول لك سمع الطفل أنا بحبك، ولما تعوز تعاقبه ما تقولوش أنا كده بحبكش، ما تخدش لا تخدش معاني الحب في قلبي. العقوبة ما تكونش باللفظ ده، أنا زعلان منك ماشي، أنا غضبان ماشي، أنا مش هديلك ماشي، أنا بحبكش دي معنى كبير عنده. اللي هو الطفل فاهم المعنى دي؟ الجواب نعم. الطفل الذي يسمع كلمات الحب وما تنفيش عنه الحب، ما تقولوش انا بحب فلان اكتر منك. واضح اخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجسد هذا المعنى عمليا، اللهم احبه وأحب من يحبه. وفي الحديث الآخر حديث ابن مسعود: من أحبني فليحب هذين. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من طريق زهير بن الأقمر قال: بينما الحسن بن علي يخطب أو يخطب بعدما قتل علي رضي الله عنه، إذ قام رجل من الأزد آدم قوال فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول: من أحبني فليحب فليبلغ الشاهد الغائب، ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. يحدث دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا الحسن عليه: من أحبني فليحب. وفي لما أحمد صلى الله عليه وسلم بالصغار ورفقه بهم حمله لأمامة بنت العاص بنت ابنته في الصلاة، جاء الحديث الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالعاص بن ربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. إيه معنى الكلام ده؟ رفق، رفق ورحمة بالصبيان، الذكور منهم والإناث. تمثلت هذه الرحمة في حمله لزينب في الصلاة، ومن ذلك أيضا تخفيفه الصلاة من أجل بكاء الصبي ومن شدة وجه أمه عليه. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه فقال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار ورفقه بهم تأجيله لرجم الغامدية من أجل الصغير اللي كانت تحمله من ولد إيه؟ ولد زنا. ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. حديث دخوله إلى أن قال فيه: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ مش هيتك عايز تعمل لي زي ما قلت لي ارجع 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 كذا مرة ويشيح بوجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يمين ومرة شمال عشان يعرض عن هذا الأمر. فتقول له: علاك تريد أن تردني أو ترددني كما رددت ماعزا؟ قال: هو وما ذاك؟ أيوه عايز أرد الجمود بماعز، إيه المشكلة؟ وما ذاك؟ قالت: إنها حبل من الزنا. يعني الكلام ده كان يحتمل مع ماعز، يقول له: لعلك قبلت لعلك فاقدت ويصرفه، لكن هي جاءت ومعها ايه؟ حمل، حبلى من الزنا، جاءت وهي حبلى من الزنا. فقال: انت تقصدي؟ قال: نعم، او قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، روحي لغايه لما تيجي تولدي، حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. خليكم المعنى يا أخوانا، لا نردها ولها ولد صغير ليس له من يرضعه حتى العايز يسجل يجي بدري، لكن واحد يجي ويشوش علينا الدرس لا. قد وضعت الغامدية، يقول له قد وضعت خلاص اللي بيكفلها. قال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. وفي رواية أخرى عند مسلم: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها: فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إن لا، فاذهبي حتى تردي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطنيه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة قبض، فقالت: هذا يا نبي الله، يا نبي الله، قد فطنته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. ده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش فرع لإيه؟ للصغار. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. تأجل هذا الحد من حدود الله عز وجل الذي تمطر له السماء لأجل الرحمة بالصبيان، لأجل الرحمة بالصبيان والرحمة بالولدان. السؤال: لو لم ترضعه أمه هيموت ولا ممكن يرضع أي حد؟ ولكنها الرحمة بالصبي، ولكنه الرفق مع الأولاد. هذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في حديث أنس، والحديث عند مسلم: ما رأيت أحدا، يقول أنس هذا: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوان أقولها لنفسي وإياكم: من يضرب ولدا لم يتجاوز السادسة من عمره فأنا منه بريء وهو مني بريء. هذا ظلم بين واضح، ليس من الرحمة في شيء وليس من الرفق في شيء. إياك ثم إياك ثم إياك أن تمس ولدك في تلك السنين الأولى بأي صورة من صور الضرب. إياك ثم إياك ثم إياك، حتى لو أنه ترك الصلاة التي علمته إياه تضربوش غير نقطة 10 سنين، تعلمه 7 سنين ودنك صابر 3 سنين بعد السبعة وانت بتعلم وتربي، وبعد كده فكر اضرب. ده على أعظم أمر وأعظم مقصود، ألا وهو الصلاة. فإذا كان هذا في الصلاة فما دونها أولى، إذا كان هذا في الصلاة فما دونها أولى. لكن الآباء والأمهات بسوء أخلاقهم وغلظ طبعهم وقلة ما عندهم من الصبر والحلم وسوء التربية وعدم العلم بها ينتقمون لأنفسهم فيضربون، فهذا جرم، هذا جرم ينبغي أن يفطن له. ضرب ده يا أخوانا احنا محاسبين عليه، رب العالمين واخذنا، يا ترى الضرب ده شرعي ولا غير شرعي؟ مش من حق اي انسان ان يضرب اي انسان حتى لو كان اباه، فيها ضوابط شرعيه في سن نقول يضرب او لا يضرب فيه، وكيفيه الضرب واماكن الضرب مش درسنا اليوم، ده ياتي له في التربيه بالعقوبه، ياتي ضوابطها الشرعيه. لكن بتكلم اليوم يا اخوانا على السنين الاولى اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالصلاه: هل علموا ابنائكم الصلاه وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء ايه؟ يبقى معناها المستفرغ الوسع 3 سنين عمال ينصح ويعلم في الصلاه وما ضربش غير بعد سن 10. فهل انت في كل امر ولدك صبرت عليه الصبر اللي مامور به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه؟ فالحذر ثم الحذر ثم الحذر من هذا السلوك المنتشر المتفشي في مجتمعات المسلمين. في مجتمعات الغرب الامر عندهم سايبين الحبل على الغارب، ما يقدرش اب يضرب ابنه، والكلام ده صحيح، والكلام ده صحيح، لكن ضوابطه عندنا احنا في الشرع. هم فاتحين الامر على مصراعيه، الباب على مصراعيه، ممنوع اي اب يضرب ابنه، يوم الاب يضرب ابنه يرفع عليه قضيه حتى لو كان صغير، حتى لو كان صغير يتصل بالهاتف وحاطين رقم سهل ميسر 7 7 او 7 5 رقم كده لكل دوله، بحيث الطفل ما عليه انه بس يعني على الزرار كده الشرطه تيجي تاخد ابوه او تاخد امه. الكلام ده يا اخواننا لانهم عندهمش ضوابط، هم لما درسوا في ابحاثهم وتجاربهم
وجدوا ان الضرب ليه سلوكيات عكسية خاطئة، والكلام ده صح، لكن ليه حد؟ ليه حد؟ الحد ده لازم يكون شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا مصاهم ابناء سبع واضربوهم عليه وابناء عشر، يبقى حددنا حد اللي هو ايه؟ 10 سنين. خلاص يبقى ده حد شرعي. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه يبقى ده حد شرعي، اذا كان ده ما بيضربش. لما يقيس العلماء عليه اماكن اخرى قد تؤذي الولد يبقى ده حد ايه؟ شرعي، قياس في الشرع. وبالتالي اخوانا تربيه الاولاد مش مساله وراثيه، وبالتالي هنربي ابنائنا بنفس التربيه الخاطئه اللي احنا تربينا عليها، وهيصعب ان يغيروا بعد ذلك كما يصعب علينا ان نغير، يبقى احنا ما عملناش حاجه. يبقى احنا مش اخوه ملتزمين بشرع، ده احنا بعادات وتقاليد. احنا زينا في تربيه الاولاد زي الرجل العامي اللي بيصلي واحنا بننكر عليه الصلاه، نقول له الصلاه كده مش صح، الصلاه دي المفروض كذا وكذا، ده النبي كان بيعمل كذا، ده في الركوع كذا، ده في السجود كذا، مش كده؟ ونحس ان صلاته صحيح، اهو بيصلي لكن مش دي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام صحيح احنا بنربي لكن مش دي التربيه النبويه ولا التربيه الاسلاميه. فاحنا محتاجين لعلم، لعلم في تربيه الاولاد. هو ده اللي هنتعلمه في هذه الدروس، الرفق الرفق الرفق. اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره البغوي في شرح السنة في باب بر الوالدين وسند الحديث حسن، أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج لسانه للحسين يداعبه ويلاطفه رحمة به. وفي الحديث المشهور حديث أبي هريرة حديث الأقرع بن حابس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن فأخبر أن له 10 من الولد لم يقبل أحدا منهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلنها دستورا للمربين عموما فيقول إنه من لا يرحم لا يرحم. فهمين معنى حديثه مش فهمينه؟ يقول له أنا عندي 10 عيال عمري ما قبلت عيل زي ما أنت بتقبل حاجة فهمين كده يا رسول الله. قال له من لا يرحم لا يرحم. حديث يا أخوانا له معاني تربوية مهمة جدا. أولها تدل هذه الحديث اللي ذكرناها الآن في رفق النبي ورحمته بالأطفال على، أولا تعنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أبوين لا يقبلان أولادهما ولا يرحمانهم ولا يعطفان عليهم، وقد اتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتزاع الرحمة من قلوبهم، كما هددهم بألا يرحمهم الله يوم القيامة بقوله من لا يرحم لا يرحم. ده المعنى الأول. خلي بالك لأن الأمر شرعي، أمر إيه؟ ضوابط شرعية، والمتحدث فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. من النتائج التربوية لهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المعنى الأول الذي هو التشهير والتعنيف على الأبوي اللذين لا يتحليان بهذه الصفات من الرفق والرحمة. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق في ذلك بين الذكور والإناث، بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث، فقد رأينا في رواية أبي قتادة كيف حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه من؟ أمامة، أمامة بنت زينب رضي الله عنها. إذن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الذكور والإناث. فهذا الرفق والرحمة للجميع، لأن بعض أصحاب القلوب الغليظة لا يعرفون إلا مراداتهم، هم يريدون الصبي الذكر الولد لمصالحهم، ليحمل اسمه، ليحمل تجارته، ليتفاخر به ويتباهى. فهذا فيه جاهلية كالجاهلية الأولى. الذي يهب الذكر والأنثى هو، والعبد لا يدري من الذي ينفعه. فإن مريم ابنة عمران هي التي ولدت عيسى عليه السلام ولا أب له، ولا تدري أي أولادك الذي يكون صالحا من بعدك ويدعو لك بعد موتك. فهذه جاهلية، العبد يؤثر الدنيا وينسى تماما أمور الآخرة، مع إن البنات أرق في ذلك وألين قلوبا، يعني لو تخيلنا ان في اب مات وحد هيدعيله اكثر، يبقى البنت الصالحه اكثر من الولد الصالح. فالرقه في طباع الاناث اعظم، وهذا امر مشاهد معلوم. ولهذا يا اخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصائح وهذا الرفق لا يفرق بين الاثنين. تجد المعامله احيانا في كثير من الناس هناك فرق شديد جدا، فتجد فيه احترام وملاطفه وعدم شده التوبيخ مع الذكور، ويتجد هذا مع الاناث بعنف وبشده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، اللي كان حاملها على عاتقه امامه واللي ركب على ظهره الحسن والحسين، نفس التصرف صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يفرق بين ابن متبناه اسامه بن زيد وبين حفيده من صلبه الحسن بن علي. ففي الحديث كان يضع كل واحد منهما على فخذ من فخذيه ويضمهما، فهذا يشمل يا اخواني الايتام والذين مرضت امهاتهم او غاب اباؤهم في الجهاد او في السفر. اذا يا اخواني زي ما قلت لكم في اول درس لما هنتكلم عن تربيه الاولاد، مش اولادنا اللي من اصلابنا فقط، انما نتحدث عن تربيه اولاد المسلمين. النبي لما قال الرفق يدخل لكل اهل بيت يبقى مراد بيهم الخير، كان من ضمن اللي بيرفق بيهم على الفخذ ده اسامه بن زيد، وعلى الفخذ الاخرى الحسن بن علي. ليس اسامه من صلبه بل ابن متبناه، واضح. وزيد كان قد تبنى زيدا ثم نهي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا ولده. والآخر ولده من صلبه ابن ابنته زينب أو ابن ابنته فاطمة الحسن بن علي رضي الله عنها ورضي الله عنه. إذن يا إخواني لما بنتكلم على الرفق نحن نقصد الرفق بأولاد المسلمين جملة وليس فقط أولادك الذين هم من إيه؟ من صلبه. يدل على هذا حمله صلى الله عليه وسلم كما فعل مع الحسن حمله لأسامة بن زيد. وإذا عرفنا يا أخواني أن هذه الحادثة القصة ده أن وضع ده على فخذه وده على فخذه من رواية أسامة بن زيد اللي بيقول كان على الفخذ دي أسامة بن زيد وعلى الفخذ دي الحسن بن علي، مين؟ أسامة اللي بيقص. يبقى العيال مش عيال، العيال فاهمين كل حاجة وحاسين بالرحمة وحاسين بالرفق. دي كلها معاني يا اخوانا مهمة جدا. فهذا الحديث من رواية أسامة يتكلم عن نفسه رضي الله عنه، فأدركنا أنه كان مميزا حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقعده على فخذه، فدل ذلك على أن العطف على الأطفال لا يقتصر على الصغار الرضع بل يشمل من هو أكبر من ذلك، لأن حاجتهم إلى العطف لا تقتصر على سن معينة من طفولتهم بل تشمل معظم مراحل الطفولة. ده يا إخواني اللي يقعد علماء التربية يقول لك الأم اللي بترضع الرضاعة الطبيعية بيبقى الولد أقوى، مش بس عشان الولد فيها أجسام مضادة للجراثيم واللبن درجة حرارة مناسبة لجسمه واللبن يتناسب مش عارف ايه، كل الكلام ده صحيح. يقول لك لا، لكن في أمر آخر وهو شعوره بالرفق والحنان والمحبة بتقريبه إلى قلبها إلى صدرها. ويعملوا أبحاث طويلة جدا، لو فتحت كده النت واتكلمت عن الرضاعة الطبيعية وفوائدها النفسية للطفل تلاقي رسائل دكتوراه وماجستير وأبحاث لا تحصى عددا. دي كلها المعاني يا اخوانا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم عليه على الرفق. ليس من الرفق في شيء ان يلقى الولد في صندوق والاب والام مش عايزين يحملوه، ها شايلينه في صندوق بيهزوه زي الشنطه. لا اقول هذا حرام عشان محدش يفهمني غلط، لا اقول ان هذا حرام، لكن هذا ابعد عن الرفق، ابعد عن الرفق واقرب الى الجفاء. هذا أقرب إلى الجفاء. صور مستحدثة علينا كلها، وما كانت تغيب عليهم، ما كانت تغيب عن السلف الصالح. مش كان صعب عليهم يعملوا صندوق زي ده، كنا احنا عملناها أزرق وأحمر وبشكل حديث في حاجة ثانية، لكن كان ده شيء ممكن ليهم. كانت الأم لما تريد أن تفعل هذا البعثية بتعمل إيه؟ تربطه على صدرها. شوفوا الصورة دي في الحج والعمرة كتير، ربط الولد على إيه؟ على صدره برباط. أو على ظهرها. ده كله أخوانا بيلصق الطفل دي المعاني دي الطفل الرضيع بيدركها وهي من الرزق. ما هو مش لازم المعاني النبوية يقعد يتصلك جزئية جزئية عشان كيف تكون رفيقا، لكن انت حاول في كل أمر تفعله أن تكون رفيقا، فإن الرفق ما دخل في شيء أيا كان إلا زال إلا زال. والكلام ده يا أخوانا مهم. أصبح دلوقتي احنا شفنا أطفال كتير ما شاء الله وناس محترمين وكل حاجة وكانوا بيتربوا بالطريقة اللي انت بتقول عليها غلط دي. يا أخوانا فرق كبير جدا. اثنين وهيتخرج الولد وهيبقى دكتور شاطر وناجح وكل حاجة، لكن في سلوكيات معينة لا تكون إلا ممن تربى تربية صحيحة. اكشف الملاية من فضلك، اكشف هدومك من فضلك، استنى اصبر على ما اسمع، انا بعمل لمصلحتك. الراجل ماشي حاجه غلط. واحد تاني ذاق معاني الرحمة واللطف والرفق، يا عم فلان مالك يا ولد شيل عم بسريني كده انا هسمع صدرك، غير شيل الملاية ارفع هدومك. تفرق كتير جدا يا اخوانا، وده مؤدب وتربى صح وده تربى صح، لكن في معاني تربوية غابت عن الاول، في معاني تربوية غابت عن الاول، فرق كبير جدا في السلوكيات بعد ذلك في الاجتماعية. وبالتالي انا بنصح اخواني ونفسي واياكم تربية الاولاد فقط مش ذكر لهم المبادئ والاسس، خلاص انا بحفظ القرآن عظيم، لكن في معاني تربوية ما تجيبش عندك نبوية شرعية مذكورة في الكتاب او مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا اخواني رب العالمين سبحانه وتعالى جعل السكون النفسي والطمأنينة اساس بناء هذه الاسرة، ونص على هذا في القرآن في اكثر من موضع. يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. تكلم على السكون ليسكن إليها. إذن اللي بيمشئ بيت يا أخوانا بيمشئه أساسا على السكون والطمأنينة، وهو ده المقصد الأساسي من أن خلق الله لآدم من ضلعه حواء. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، لماذا يا رب؟ إيه العلة؟ بحرف التعليل اللام، قال ليسكن إليها. وقال سبحانه الذي خلق الذكر والأنثى، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بلام التعليل لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن ومودة ورحمة، خلي بالك الجو اللي رب العالمين جعله فطريا، فطريا امرأة أجنبية ولسه أول تعامل لي معاها، فجأة يجد مشاعر من المودة والرحمة والسكن والإفضاء بما في صدري وقلبي. بالمعاني دي مش جاءت هكذا، إنما هي خلق رب العالمين، خلق في قلبه سكنا ومودة ورحمة، وخلق في قلبها سكنا ومودة ورحمة عشان في وسطهم هتنبت هذه النفس. توفر هذا الجو من الاطمئنان النفسي للأولاد، حينئذ يتربى النشأ في جو فيه ثقة، فيه طمأنينة، فيه عطف، فيه مودة، بعيدا عن القلق وعن العقد وعن الأمراض النفسية اللي احنا بتولينا بيها واحنا مش حاسين بيها ولا عارفين، مش حاسين بيها ولا عارفين، لكن بتظهر في سلوكياتنا. وده اللي بيخلي كثير من الناس يشوف منتحر بيعمل ازاي، شوف منتقل بيعمل ازاي. ما دي رواسب تربوية طويلة مش هتزول في يوم وليلة، محتاجة علم وصبر وثبات من الانسان، من الانسان حتى يذهبها عن نفسه، وهي دي الصعوبة غير لما يتربى عليه. وبالتالي ليه احنا عايزين ننشأ اولادنا يا اخوانا على نفس الصورة السيئة اللي احنا نشأنا عليها؟ ليه احنا متخيلين التربية بنفس التربية دي؟ طب ما احنا ما افلحناش، ما افلحناش الفلاح اللي ترفع به الامة، يبقى في خلل. ودي نقطة احنا دايما بنثيرها، بنقول الجيل في حاجة غلط واحنا مش عارفينها. حاجات الغلط ان في اصول نفسية عندنا وتربوية غير صحيحة، اصول نفسية وتربوية غير صحيحة بتحجبك عن هذا الخير إحجاما. فأنت تربيت طبيعي شايف الأب بيشخط وينظر وزعق على كل حاجة. فأنت تلقائي حتى لو كنت حليم مبتسم بالصفات دي وما تعلمتش إنها مرذولة ومذمومة ومشينة شرعا، وإن الرزق يزينك ويمدحك ومحتاجة منك لتؤدى وصبر. معرفتش إنها خصبة يحبها الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجد بن عبد القيس لما قال له فيك خصلتان، الخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة دي كلها أمور تربوية، دي كلها أمور شرعية، أمور شرعية. والأب لما بيقيمها بيقيم شرع الله، والأم لما بتقيمها بتقيم شرع الله وحدود الله. الكلام ده مش كلام، الكلام ده كلام رب العالمين. اسمع إلى هذه الآية، قال تعالى بيتكلم عن تحليل أو تعليل إباحة الطلاق حين تطلبه المرأة. يقول سبحانه فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. علة إباحة الطلاق في هذا الموقف هم خايفين انها ما تكونش ايه حدود الله. مش بقول لكم ده تحكيم لشرع الله في بيوتنا، تربيه الاولاد انشاء اسره ده وتربيه اولاد ده تحكيم لشرع الله، ده نموذج مصغر لتحكيم شرع الله عز وجل. لما هنفلح فيه في الوحدات الصغيره هنفلح فيه في الوحدات الكبيره وفي الامه وفي الدوله، لكن لما نسقط ونرسم فيه على مستوى الاسره يبقى احنا بننفق خربة مقطوعة لما نقول عايزين نقيمه على مستوى دولة وهم. اسمع، علة إباحة الرجوع إلى الزوج، علة التطليق والترك، خاف ألا يقيمه فإن خفتم ألا يقيمه حدود الله خلاص. طيب وإيه علة إرجعها تاني؟ متى أرجعها؟ قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. افهم المعنى ده يا أخي الكريم، إحنا الزواج والطلاق عندنا مش رجولة بنمارسها وسيطرة وقوة وقوامة، أنت طالق تحرمي علي لو عملت كذا، لو عملت كذا تبقى طالق. لا، دي المعاني، دي معاني الفاسدين الخاملين اللي نقصت فيهم معاني الرجولة، فمش قادر يسيطر على الامر فما وجد الا الطلاق، ده نقص في الوجود. بدليل انه بيرجع يبكي ويقول عم الشيخ يا اصلا كنت برضه غضبان، كان الموضوع كذا وكان الموضوع كذا. الجواب الطبيعي لما بيقول لي كده اقول له خليك راجل، خليك راجل، انت قلت لك اطالي لو خرجت وخرجت خلاص انتهى الموضوع. انت لما قلت كنت بقوله بمعاني الرجوله الكامله وانت ثابت، مش اخرق اهوج واحد يتكلم. أنا ما أخرق وأهوج، يعني أنا مش راجل، عاملني أنا مش راجل وقول لي ده مش طلاق. دي معاني ضعف، دي معاني قلة رجولة. كان ده مهم جدا يا إخوانا، إحنا بنطلق وبنراجع المرأة بالحدود الشرعية. لا تقيم حدود الله فبطلق، ظنيت إنها تقيم حدود الله فبراجعها. طب أنت هتراجعها ليه؟ ده هي بنفس الأخلاقيات ونفس الامور اللي انت طلقتها على شانها، ما قامتش حدود الله اللي انت كنت معترض عليها قبل ذلك. قال تعالى فان طلقا فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله. كان بيقولوا لي دلوقتي ايه نثبته؟ ان يا اخوانا تصرفاتنا مع الزوجات اللي بتنعكس على الاولاد او تصرفاتنا مع الاولاد مباشره ليها ضوابط وحدود شرعيه. فقبل الزواج وبعد الزواج لازم تبدا تتعلم الرفق، الرفق. تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امراه قط، عمره ما ضرب امراه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كانوا بيغلطوا؟ لا، كانوا بيغلطوا نص القرآن على بعض أخطائهم. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني هذه الأخطاء كثير وهو عرف بعضها وفوت الباقي كأنه مش شايف كأنه مش عارف. رغم ان رب العالمين لما نبأه نبأه بالأمر كله. سلوكيات لازم نتعلمها. كيف يكون الرفق في البيت؟ البيت اللي انت بتأسسه ده عايزه ينشأ على امر يحب الله ويرضاه. لازم تحط موضوع الرفق ده في ذهنك في كل شيء في كل جزئية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي اخرجه مسلم تثبيت لهذا المعنى الذي اذكره الان: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. خلي بالك بقى، قاعد بيشرح للواد متنرفز وصوته جايب الجيران، الواد غلط غلطه متنرفز وصوته جايب الجيران، في كل موقف ما فيش رفق. اي غلطه للولد، كسر حاجه شال حاجه، لا البيت كله بقى نار لأقل سبب. هذا ما أراد بولده الخير، وهذا بيت ما أريد به الخير. طبعا دي معاني في أكثر بيوت المسلمين، في أكثر بيوت المسلمين، هي بيوت المسلمين قائمة على هذا، هذه الصورة هذه الشكل، وبالتالي تكون التنشئة غير صحيحة. إذا أراد الله بأهل بيت الخير دلهم على إيه؟ على الرزق. وأنا بكررها تاني عشان تبقى في أذهاننا يا أخوانا، ده كلام النبوة. وفي هذا الحديث صحيح مسلم قال: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. علماء التربية لما بيجوا يتكلموا الكلام ده، الكلام ده بقى دول شغالين في الموضوع ده، شغلتهم ليل ونهار 24 ساعة جايبين عيال ويعملوا عليهم تجارب، يشرحوا للواد ده المسألة برفق، ويشرحوا الدوت بتغليظ وبشدة، ويشوفوا النتائج. يمكن الواد ده غير المستوى، يجيب واحد من نفس العيلة، واحد بنفس المستوى الذكاء، ويعملوا اختبارات ذكاء، يلاقوا ذكائهم ده واخد 25 مش عارف ولا كام، وده واخد 25، ده واخد 26، يعني يجيب اولاد من نفس الايه المستوى، ويبدا يجري التجارب بتاعه، شغال على كده ليل ونهار. طب ده احنا جاي لنا طازه، جاي لنا كده من الذي لا ينطق عن الهوى، مش تجربه ممكن تصيب وممكن تخيب، وممكن الواد ده يطلع ذكي ولا يطلع غبي، ده يبقى بس في تربيته في حاجه، ده في امه كانت كذا ولا ابوه كان كذا، لا ده جايالك مشفيه كده بالوحي من السماء يقول لك: اذا اراد بك خيرا دلك على الرزق، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن يحرم الرزق يحرم الخير كله. ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ معناه لازم اراجع سلوكياتي مع ابنائي، يا ترى فيها هذا الرزق المذكور ولا انا محروم من الخير كله؟ وبالتالي العيب ما يكونش في الابناء، العيب بيكون في الاباء. علماء التربيه يقول لك: الولد اصلا قاعد وهيستوعب المساله، وانت لو تعمل كده خليه ما يستوعبهاش، او تكون فعلا المساله اعلى من مداركه، هو مش مستوعب. فانت عامل زي ما تكون جاي على فرس متعب مجهد او ضعيف لحمولة معينة، وعمال تضرب، لازم تمشي، لازم تمشي بالسرعة دي، لازم تحل بالسرعة دي. هذا ما أريد به الخير، لا به ولا بولده، هذا حرم الخير كله. طبعا بيدخل فيها معاني كثيرة، اقرأها في جامع العلوم والحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وازاي ان الغضب جماع الشر كله، زي ما ده يحرم الخير كله. ها الشر جماع، الغضب جماع الشر كله، بدون حاجات كتير، بدون انك مش صابر، ان مساله التربيه مش في ذهنك. ما هو تربيه معناها تنشئه، قلنا ربى يعني نمى، فلقيت الولد ده مش عايز يحل المساله، بتجيب له الامر من الاول خالص. انت مش عايز تحلها لان الجزئيه دي جدول الضرب انت مش حافظها، طب نبدا بجدول الضرب من الاول، وتبدا مع جدول الضرب واحده واحده، ما هو ده تقصيرك قبل كده في مرحله. انت مش عارفها لان الكسور العشريه مش عارف خدتها ايه وانت نسيتها، طب افكرك بيها. ده رفيق بيشوف موضع الخلل فين وبيعالج، ده مربي. لكن التاني جلاد، يا يفهم يا يضرب، ولازم يفهم بالسرعه بتاعته، هو اللي بقاله 20 سنه. كان ده كله يا اخوانا مهم، مش معقول نقعد نفصل ده كل جزئيه بقى في الاكل وفي الشرب. الولد ده ما بياكلش ليه؟ ايه سبب عدم اكله؟ هتاكل غصب عنك، كل دايما كل حته كل كده. ايه ده يا اخوان؟ دي مش تربيه صحيح، دي مش تربيه، دي قله تربيه للاب، اب قليل التربيه. دي ليها مبررات كثيرة جدا. يعملوا أبحاث مش محتاجين لأبحاثهم والله لو فهمنا كلام النبي، لكن هتوضح الأمر، هم بتوضح الأمر. يقول لك عندهم حاجة اسمها غي يوم الاثنين، Monday vomiting، ظاهرة كده في كتب النفسية والتربية يقول لك كده Monday vomiting. شمعنا الولاد بيتقاي يوم الاثنين؟ شمعنا يعني يوم الاثنين ده في مكروب في الجو بيخلي الولاد يتقاي؟ قال لك لا، ده هو أجازة عندهم الحد والخميس، فالولد جو البيت ومش واخد على جو المدرسة وبيكرهه، في حاجة معينة سيكولوجيا أو نفسيا مأثرة فيه، وبالتالي هتلاقي الولد ده الصبح بيلبس على مهله، حرك رجله ويقدم رجل، بياكل على مهله، وانت عمال تشخط وتضرب وتزعق، قال بسرعة، قال بسرعة، رايح مدرسة، مش قادر تفكر انت ليه بيلبس بالراحة، ما فكرتش في الحتة دي، هما فكروا ليه الولد يوم الاثنين بيلبس على مهله خالص، وعمال يقدم رجله آخر، فكرت، ليه بيتقاي يوم الاثنين بروح مدرسة يقعد يبدأ يتقاي الولد وخدوه للدكتور، مش معنى يوم الاثنين؟ عندنا احنا يوم السبت. ايوه، ان عنده خميس وجمعه اجازه، هم عرفوا الكلام ده من كده، انهم لقوا فئات اخرى من المجتمع عندهم الاجازه في يوم تاني، فبيبقى القيء بعد الاجازه، اشمعنا بعد الاجازه؟ يبقى الاجازه دي حاجه كويسه، ونقلوه من مرحله نفسيه لمرحله تانيه خالص. انت لما تلاقي ولدك منه سلوك شاذ، انا بقول كلامنا احنا كمسلمين، لما تلاقي منه سلوك شاذ زي كده لازم تعرف سببه، والام لازم تعرف سببه، والكلام ده مش هيجي غير بالرفق. ما هو طبعا انت بتزعق له وتقول له كده، مش هيقول لك حاجه ابدا، بالعكس خايف منك ومرعوب ولا يقول ولا كلمه. لكن لما بيجي بالرفق، انت تلبس بالراحه ليه؟ مش عايز تروح مدرسه النهارده؟ انت في كذا؟ هيقول لك بس في ولد بيضربني، بس في ولد في الاتوبيس، اصل انا خايف من كذا، اصل الافضل قالت يوم السبت كذا، هيحكي لك حتى الكبير كده. ولو كنت فظا غليظ القلب، محدش هيحكي لك حاجه، ولا حد عايز يشوفك ولا يسمع كلامك. هي دي صفه المربين دلوقتي، المسلم الملتحي. مش عيب انه ملتحي، لكن العيب انه ما تعلمش الامور الشرعيه الاخرى غير اللحيه. الكلام ده انا بقول الناس نحسبهم صفوه الناس عشان نتعلم يا اخوانا، ونبدا نربي اولادنا على ما اراد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الرفق ثم الرفق ثم الرفق. هذا ان احنا نكتشف الاخطاء اللي فينا عشان نطلعها، وبالتالي لما ينشأ الأولاد ينشأوا تربية صحيحة. هذا الخلق عز وقل من يتصف به، خلق الحلم والرفق واللين والرحمة والمودة، عدم التسرع وعدم الغضب، كل هذه الصفات يا أخوانا احنا محتاجين احنا نتحلى بها لله، قربة قربة مش العبادة، مجموع الأعمال الأقوال التي يحبها الله ويرضاها، في خصلتان يحبهما الله، فدي خصال بيحبها الله، يبقى اللي بيعملها وبيتمثل بها وبيجاهد نفسه على أن يقترب هذه الصفات، ده بيعبد الله سبحانه وتعالى، بيعبد الله سبحانه وتعالى، وعبادة أثرها عظيم، إن أثرها منعكس على مين؟ على الجيل اللي نأمل أن يحمل هذه الراية. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القدوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا رسولا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، ما في أسوة سيئة، أسوة الحسنة في كل شيء تجدها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآباء المشتتين وعمالين صيحين في كتب التربية اللي عملها الغرب، جايكل ومايكل وتون وبون، وعمال شاري كتب قد كده عن الغرب، ده مسكين، ده مسكين، ده في ايده الماء العذب الفرات الصافي، وراح يشرب ميه يصفيها من ميه عكره، ميه مليئه بالسموم، ناس ما اصلا نشأوا على الاباحيه وعلى السرقه وحب القتل وحب اقتصاد حقوق الاخرين، هيطلعوا لنا نظريه تربويه نربي بها اولادنا؟ مش ممكن يا اخوانا، فاقد الشيء لا يعطيه. هم لو وصلوا الى مرحله، هيوصلوا مرحله من العلم في جزئيه، وهيخطئوا في الباقي لان تصوراتهم اصلا خاطئه. نفهم الكلام ده يا اخوانا؟ لكن احنا عندنا النبع الصافي اللي نشا وربى وبنى امه سادت الدنيا في سنين قليله، صلى الله عليه وسلم إنه مثل لهم قدوة عظيمة، وكان معهم صلى الله عليه وسلم رفيقا للمؤمنين رؤوف رحيم. رجل يتبول في المسجد طول بعرض صح واقف بدانه يتبول في الجامع، خلينا ننظر ده حمار حديث كده يعني صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة عادية. تخيل واحد قام يبول في المسجد، شوف الصحابة قاموا هموا به، شوف لهم لا تزرموا، شوف العقل، شوف الحكمة. ده اللي عايزين نتعلمه يا اخوانا، ازاي تبقى ردود افعالنا صحيحة ومنضبطة بالشرع في الغضب والرضا، في الغضب والرضا. هو ده الرفق للمؤمنين رؤوف رحيم. عايز تعرف نفسك كداعية او كمربي ناجح ولا غير ناجح، قيس نفسك على المثال ده، هتاخد شوف نفسك هتاخد كام في المية، شوف ردود افعالك مع هذه التصرفات الخاطئة، مش من كبار، من الأولاد، من ولدك المفروض اللي محبته مغروزة في قلبك، شوف ردود الأفعال. فتذكر رفق النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر رفق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان متأسم فليتأس به، ومن كان مقتدي فليقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. فهو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. عسى أن نكون خلفه وأن نكون معه، وأن نربي جيلا كما ربه الجيل الأول صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين يحذره، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده يعني تخويف، ده تخويف. خلي بالك لو ما كنتش كده العكس هينفضوا من حولك. ولهذا كان يحبه القريب والبعيد، كان يدلكون بساقه في جلودهم. تخيل يحب منه كل حاجة حتى بساقه صلى الله عليه وسلم. ابن سعد رضي الله عنه كده هو نائم تمسح العرق وتعبيه قارورة وتقول كان عندنا أطيب من أطيب المسك صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله مهم يا أخوانا، لو كان فظا غليظ القلب والله ما فعلوا ذلك. ده النبي المؤيد برسالة ووحي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا هم أعجب ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمته بالأولاد. رفضوا حديث الأعراب، لا شو بعض الأطفال والصبيان. والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في كتاب الطهارة في باب بول الصبي والجارية، وقال رجال الحديث في قال، تعرفين الهيثمي مش عارفينه إمام ضلع كده ضلع كده في الحديث وفي التحقيق، يقول عن أبي ليلى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام، نايم قد على صدره على بطنه صلى الله عليه وسلم، فبالا فرأيت بوله أساريع، يعني طرائق. طرائق فين ده؟ هو عسل على أشرف صدري وأشرف مكان في الدنيا. اللي علمنا الطهارة صلى الله عليه وسلم البول أساريع، يعني طرائق خطوط خطوط. فقمت إليه فقال دعوني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ثم أتبعه الماء، وفي رواية لا تستعجلوه. احنا بالربي صراحة صحيح ان الواحد بيقرأ امثلة النبي صلى الله عليه وسلم بيلاقي نفسه ما بيربيش. احنا بنعلم اولادنا الصفات السيئة والدنيا اتقلبت، وهو الولد العادي بس هو يعني المكت برضك والسجادة والمفرش على صدره صلى الله عليه وسلم. محتاجين نراجع انفسنا يا اخوان. الطفل ده هيطلع بيحب النبي وبيتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هيتعلم بعدين النبي لما يقول له حاجة يسمع كلامه. لكن الولد اللي من يوم ما كان بيقول على نفسه شايف ابوه بيسخط وينطر وعامل له رعب، مش ممكن يتقبل منه كلام بعد كده، فيه صدود، فيه صدود يا اخوانا. والوقت بتكلم عن المراحل الاولى، الرفق ده مطلوب في كل المراحل، لكن هؤلاء احوج الناس اليه الاطفال في السنين الاولى الطفوله المبكره والمتاخره، بتقسيم المربين يقسموها طفوله مبكره مش عارف لغايه 9 سنين متأخرة من 9 إلى 12 أو من 12 إلى 14، اختلفوا في السن أيا كان مسمياتهم، لكن ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي فعله النبي إن شاء الله تعالى، ما هنتكلم عن تربية أولاد، هنتكلم عليها في مراحلها بالأحاديث النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اللي سنه لسه مولود، وعلمنا ازاي يحنك وبيختن وبيرضع، ودي لسه ما وصلناش الكلام ده. حسنا بنعلم الآباء يجيبوا يعني أرض كويسة بحيث الولد يجي يلاقي حاجة نظيفة يتربى فيها، حاجة شرعية، حاجة دينية، حاجة على القرآن والسنة. ولهذا مثال آخر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن طاهر يقول: كنت عند المأمون يوما فنادى الخادم: يا غلام، فلم يجبها أحد. ثم نادى ثانيا وصاح: يا غلام، فدخل غلام تركي وهو يقول جي الغلام وهو بنبيه، قال له: أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ ده الغلام بيرد على المأمون على الخليفة، يقول له: الغلام ده يخش يشرب زي كل إيه؟ يا غلام يا غلام، لا عارف أكل ويشرب، ده معنى كلامه. أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلما خرجنا من عندك تصيح: يا غلام يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده الغلام. فنكت المأمون رأسه طويلا. يقول عبد الله بن طاهر رحمه الله: فما شككت في أن يأمرني بضرب عنقه، فما شككت أن يضربني أن يأمرني بضرب عنقه. ثم نظر إلي فقال: يا عبد الله، اسمع الكلمة دي عشان تعرفوا أن سوء الأخلاق عندنا. قال: إن الرجل، وهضموا الكلمة دي وفهموها كويس، إن الرجل إذا حسن أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. فهم الكلمة؟ يجي واحد شغال باشمهندس جديد لسه ويتعامل مع صناعية، ما ينفعش يا عم تشتم وتقول الألفاظ دي، أصل أنت عم شيخ مش فاهم، صناعية دول ما شتمتهمش وعملت زي ما بعمل كده مش هيمشوا. كلامه صح، كلامه صح، فساءت أخلاقه لأجل أن تحسم سلوكيات مين؟ صناعة العنف. بقول لك لا، خليك ولا مش هعمل كده أبدا. ما أنا حبيت تسيء أخلاقي واشتم وأديله كلمتين دلوقتي هديله، لكن يبقى ساءت أخلاقي في مقابل إن هو يبقى كويس وما يردش عليا الرد ده. فهمتوا المعنى ده يا إخوانا؟ معنى جميل جدا. وبالتالي دي معناه نحمله بقى على انفسنا عشان يبقى كلام واقعي وعملي. اللي بيعمل كده وعمال يزعق ويقر وخلاص، ما ده ولا عيل يقدر يقول كلمه يرد عليه. انت ساعد اخلاقك وهم مش حسنت اخلاقهم، لا ده مقهورون، وبالتالي غيرك هيعملوا معاه ومش عارفين يعملوا معاك. يبقى انت لا احسنت الى نفسك ولا احسنت، ما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما خلا منه شيء الا شانه. حاجه من اثنين، يا هو غلطان صحيح كل حاجه يا غلام يا غلام يا غلام، اذا الولد دوت نصحه، واما مش مخطئ ولازم يفهمه ان في ضروره لهذه المناداة او كذا هيعلمه. ده معنى مربي ومؤدب ومعلم، مش معلف ومشدد يا اخوانا. الكلام ده كله انا بقوله مش راضي اقول الضابط بتاعه النهائي، لان الضابط هيجي من عندنا، لان احنا ما تربيناش على الرزق ده. فالضابط هيجي من تلقاء انفسنا، على ما الواحد يتعلم ويوصل لمحتاج ضابط عشان الواحد ما يوصلش للرزق اللي وصل ليه الغربيين من الدلع والطرف والخروج عن المبادئ. لا، احنا مش هنوصل للحد ده لاننا عندنا موانع نفسيه وموانع شرعيه. موانع نفسيه ان احنا اصلا فينا الغضب وقلة الحلم، والموانع الشرعية ان احنا لما نلاقي الخطأ الشرعي مش هنصبر عليه، وبالتالي كان نحتاج لإيقاظ في نفوسنا هو خلق الرفق وعدم الغلظة وقسوة القلوب. وروي أيضا أن غلاما لزين العابدين كان يصب له ماء بإبريق مصنوع من خدر، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر وجرحت رجله. فقال الغلام على الفور: يا سيدي، يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فقال زين العابدين: لقد كظمت غيظي. ويقول: والعافين عن الناس. فقال: لقد عفوت عنك. ويقول: والله يحب المحسنين. فقال زين العابدين: أنت حر لوجه الله. صحت القصة أو لم تصح؟ صحت القصة أم لم تصح؟ لكن المعنى مش معنى آية، المقصود الآن ذكر الآية. ألم يقل رب العالمين: والكاظمين الغيظ؟ ألم يقل: والعافين عن الناس؟ ألم يقل: والله يحب المحسنين؟ دي معاني شرعية، دي معاني شرعية. لكن نسبة هذا الكلام إلى من؟ ونسبته صحيحة إليه هي ولا إلى غيره؟ مش ده اللي بندور عليه يا إخوانا. هنبحث الآن عن معنى ده شرعي ولا مش شرعي؟ هل ينسب إلى زين العابدين ولا ينسب لعمر بن الخطاب ولا ينسب لمن؟ دي يبحث فيها الناس، ومش معنى كده بحقا من شأن البحث عنها. لكن أحيانا بتيجي شبورة على الزين كده: أما ده مش صحة الزين العابدين مش صح. طيب بتيجي نستحبه لمين؟ المعنى ده لو ذكرناه ضرب مثال للناس يتأسوا به يصلح ولا لا يصلح؟ لازم يكون في حنكة في الدعوة في التربية وفي التعليم. القلب الرحيم، القلب الرحيم، تعرفين ان احنا الدروس دي خارجة منين؟ احنا كنا ناخد اصلا وفعنا تريد اولاد ادب المفرد. في الادب المفرد ذكرنا حديث في تربية الأولاد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والدات حاملات رحيمات لأولادهن، لولا ما يصنعن بأزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. ففي حديث مش حد بيذاكر تيجوا تثقفوا نفسكم ثقافة عامة وخلاص، واحد لطيف ونقضي مع بعض حاجات، عايز مذاكرة، عايز حفظ، لأن يعني الكلام ده هنطبقه يا إخوانا، الكلام ده محتاج تطبيق عمل. احنا اليوم ما بدأنا دروس، احنا ماشيين اركان الاسلام واركان الايمان وتربيه اولاد واسماء الله الحسنى، يعني حاجات مش علم زائد، مش ثقافه عامه، دي اخلاقيات مسلم واعتقادات مسلم وسلوكيات مسلم، انت فوق بتتعلمها وبتتأدب بيها. مش هنخرج عشان ما حدش يزعل مني. النبي صلى الله عليه وسلم ابصر امراه معها صبيتان قد حملت إحداهما وهي تقود الأخرى، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والدات حاملات رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، ده جايين في سن المراهقة لسه، ده المفهوم التربوي، سنة 18 سنة كده 19 سنة، جاءهم شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله، ده مالك بن حويرث رضي الله عنه يقول كده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما رفيقا. في مرحلة الشباب حاسين بالرفق ده، مش الطفل اللي كان قاعد على حجره بس اللي حاسس بكده، لا، وفي مرحلة الشباب، ما هو التربية عندنا مراحل، الطفولة المبكرة والمتأخرة والشباب اللي هي بيجوها في سن المراهقة فما فوق. وكان هذا الشاب يقول هذا الكلام: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم وبروهم وصلوا كذا في حين كذا وكذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، لأنهم كانوا شباب متقاربين وكلهم جم للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الوقت، فكلهم حفظوا زي بعض وتعلموا زي بعض، ما فيش ميزة ما بينهم. فقال: مين اللي هيهم مقدم في الإمامة؟ أكبركم. ده مما يجمع به العلماء في الأحاديث، مرة يقول أكبركم، مرة يقول أكثركم أخذا للقرآن. شوف هو بيكلم مين صلى الله عليه وسلم، اللي بيكلم شباب متقاربين في السن جم قعدوا 20 يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فثقافتهم وعلمهم واللي حفظوه كل واحد وهم سواء في هذا الباب، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فيقدم ايه بقى؟ يقدم الأكبر سنا. شوف الشباب الملاحظين بيقول لك النبي بعد ما قعدنا 20 يوم ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا وكان رحيما رفيقا. يعني شباب وطلبة علم وجايين للنبي دي فرصة يدوم يقعدوا ياخذوا العلم ويشربوا. لكن في أمور رفق كان يتحولهم في الموعظة أيام مش على طول. ودول يقيموا 20 يوم لعلكم أو قال فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا. أنت متجوز عندك عيال أنت سيد دي أبوك أمك بدأ يسألهم صلى الله عليه وسلم. ده من الرفق، هذا من الرفق يتعلمها المربون في المدارس الأساتذة والمدرسين، ولد سلوكيات الولد في المدرسة. في المجتمع المسلم الولد بيطلع من البيت يجد مع هذا الرفق رفق آخر مصاحب في المدرسة، يبدأ المعلم والمدرس بيرفق به وبيتعامل معه برفق. لكن الغلظة والقسوة وهذه الأمور لا 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 تأتي بثمر أبدا. ولهذا كان من أجمل ما سمعنا من شيخنا رحمه الله، كان كما دعيتونه كان مدرس وهذا أناظم مدرسة بعدين مراتب يرتقون. فنقول جاءت بنت وشتمت المدرسة بتقول لها ده أنا هديك باللي في رجلي على دماغك، وهو المسؤول هو المدير هو الناظر. كان بيقول لنا المثال ده من باب ان مش كل العقوبات ضرب. قلت ايه يا بنت؟ قالت كده. قالت طب اقلع الجزمة. فيها الجزمة البنت طبعا بقت في نص الدمى. خلي بالك والعقوبة النفسية اقلع الجزمة اللي هتضرب بيها المدرسة. يبقى المنتظر نعمل ايه؟ انه هيمسك الحذاء بتاعها ويضربها بيه. قال لها اطلع الفصل. وطلعت الفصل من غير الحذاء. سلوك البنت اتعدل اتصحح. بكاء تعرف لو ضربها ما بحسش اضرب واحدة اثنين ثلاثة. صحيح احنا اولادنا الصغار اتعلموا كده ما بيهمنيش انا بحسش بحاجة. مش بنسمع الكلام دي من اولاد يقعدوا الاخوات يقولوا بابا ضربك مش عارف ايه لما بحسش انا معيطش انا مش عارف ايه. خلاص فقد معناه فقد معناه. لكن في معاني معنوية ونفسية اشد تربوية. وده لما يجي وقتها ده مش وقتها ده بس مثال سريع يعني ذكره الان هنعرف العقوبات دي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها. مش احنا جايبينها من برة ولا العلماء اتعلموها من برة ولا بيحكولنا الكلام ده يعني بيورونا بيعملوا ايه. لا بنتعلم يا اخوانا ناخذ عنهم وننقل ونتعلم من بعض من هؤلاء العلماء. فالشاهد يا اخواني ان هذا بر هذا رفق هذا رفق رفق في العقوبه رغم انها في الحقيقه قاسيه. اقصى عقوبه راحت البنت تعتذر للمدرسه وما عندش اقول كده وما عندش اعمل كده. لو عاقب العقوبه الاخرى ما كانش هتعمل كده ابدا وتفضل شايله عداوه لهذه المدرسه وللناظر اللي ضربها وكل الناس ما تأدبت ولا تربت. فالمعاني التربويه دي يا اخوانا لازم نعيشها. النبي صلى الله عليه وسلم لما اقام عنده 20 قال فظن ان قد اشتقنا الى اهلنا. كان ده مهم للدعاء لان الدعاء مربين الدعاة مربون بيربوا وبالتالي لازم يفهموا المعاني دي. اللي بتعلمهم دولك اعرفهم وقرب منهم عشان انت محتاج الرفق ده. ليه؟ انت قاعد تشرح درس محكم وعلى الصبورة قلت كل حاجة لكن اصلا اللي قاعد يتلقى ده عنده مشكلة كبيرة عنده امر عظيم شغله عنك. فمش حسن شرحك هو مفيش خلل في شرحك ولا خلل في الوقت اللي انت بتشرح فيه لا لكن هو عنده امر محتاج منك لرفق. تعال تعال يبقى كلمة انت رحت بعيد شكلك رحت البيت ولا رحت البلد خليك معايا وبعدين اتكلم في موضوع البلد ده بعد الدرس. خلاص هو طير اللي في دماغه كله خلاه ينتبه معاه ده الرفيق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحضر الدرس له الناس يقول لك كل واحد يظن ان هو بيقصده بالنظره لدرجه ان عمرو بن العاص قال فظننت اني خير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بس النبي طول الدرس عمال كل حد يلف يلف ويبص لي انا يبقى انا احسن واحد في الصحابه. ففوجئ بعد كده انه مش احسن واحد في الصحابه. لكن ده حتى توزيع نظرات المدرس في رفق في رفق يا اخوانا. لازم تشعروا اللي بتعلمه بتربيه ولد او تلميذ او ولد من اولاد المسلمين بهذا الرفق. للاسف الشديد احنا ساعات بنعبر عن هذه المعاني بان بجيب له حلوى واجيب له مش عارف ايه واعمل الكلام ده واجي اضيع كل ده مع اول غلط واول هفوه ليه بص ايه الوجه التاني
دي من عند اضطراب نفسي وانفصام في الشخصيه. الواحد خالص مش فاهم ابوه دي ايه اللي بيزعله دي فجاه بيزعل فجاه بينبسط وفجاه جايب شوكولاته بعد ما كان جايب شوكولاته بيزعق لي على ان انا ورق الشوكولاته حطيتها مش عارف ايه. هذا الكلام كله محتاج الى رفق الى رفق. نسال الله ان يعلمنا. في مساله تربيه الاولاد اذا اخترت في امرين فاختر ايسرهما ادم مش قطيعه ولا غلط. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حديث عائشه قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. ادم الحكايه محتمله ومفيش وجه فيها لا انا اخذ ايسرهما للاولاد عايز اتشدد على نفسي عايز اتورع وامنع نفسي لكن معهم اختار ايسر الامور. ادام مش اسم عشان ما يجيش واحد يشوف الشيخ قال ايه يبقى على التلفزيون اتفرج على افلام اتفرج على تمثيليات ها ده ايسر هو بالنسبه لي. ايوه بس اسم بس اسم ينظرون الى المحرمات ما لم يكن اسما او قطيعه رحم ما لم يكن اسما فان كان اسما كان ابعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله خلي بالك مسلم الحديث ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء قط الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله فينتقم لله تعالى فينتقم بضابط حري. لكن يا اخوانا انظروا في عقوباتنا هكذا كلها تشفي للنفس. ان تغتظت سواء اغتظت لان الولد اساء ليك او اغتظت لان الولد اللي كان بيشرفك بالموقف ده ما يشرفكش او اغتظت لان الولد خالف كلامك ازاي كفر كلامي دي كلها للنفس. لكن انظر فيها بمنظور شرعي انتهك حرم حرمات الله اغضب لله لله. طب ربنا بامور نغضب ازاي الغضب بيكون ازاي لله في سد لا سباب المسلم في سوق. فتخيل احنا في تربية اولادنا في الساق شغال يا كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا ليل ونهار ويا ويل الولد لو سمعه بيقول لاخويا كذا اللي هو كان قالها له يشتم اخوك يعليم الادب ويتضرب الولد يتضرب وهو حسن مظلوم لان ابوه ما كان لسه بيشتم من شويه نفس الشتيمه ما حصلوش حاجه ما انضربش ولا حد اساء ليه ولا حد قال له كلمه بالعكس تلاقي الكل بعد كده يوضب له الاكل وبيمسح جزمته وبيقبله وبيحسن اليه وبالتالي ما بتتفهمش المعاني دي عنه. مهما تقول له بعد كده في دروس سباب المسلم فسوق مش متخيل يعني ايه سباب المسلم فسوق مش متخيل ازاي ان ده فسق انه يشتم انه تشبع انه يسمع المربي القدوه بيشتم تشبع انه وجد اباه وامه الكل بيسب. واخدين بالكم احنا المعاني دي القدوه دي لونها الدرس اللي فات وفي هذا الدرس الرفق الرفق الليونه والمرونه بالمعنى الواسع فهم الاخرين بشكل متكامل مش تفهم ابنك من جانب واحد فهمه على بعضه وفي كل سلوكياته وكل تصرفاته بكل محاسنه ومساوئه. اذا كانت الزوجه البالغه النبي علمنا كده انك اذا كرهت منها خلق طرد منها اخر الولد كده ايضا نفس الكلام في الاولاد ان الاولاد يبقى لهم مساوئ ومحاسن تبرز المحاسن والمساوئ تبدا تعالجها برفق ومن الرفق التدرج ومن الرفق الايه التدرج. في حديث عبد الله بن مسعود والحديث في السلسله الصحيحه وهو عند الترمذي وقال حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل كل قريب فيه يقول لك فلان ده يجي من قريب الابن يقدر يوصل له والزوجه تقدر توصل له الاخوه اللي بيدعوهم يقدروا يوصلوا له ويكلموه لكن الفضل الغليظ حد يوصل له هين قريب هين لين سهل. فهموا معانا دي يا اخوانا ده اللي بتحرم عليه النار وبيحرم على النار. الا اخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار كل قريب هين لين سهل. فالابتعاد عن الغضب ثم الابتعاد عن الغضب
وليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مش الشديد اللي يبدأ أول ما يغلط يروح هبده بالشومة ولا بيديله قلمين، مش ده الشديد. ولا الشديد اللي أول ما زلش تغلط يعاقبها، ليس هذا هو الشديد. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد فعلا، هي دي اللي عايزة شدة. وهذه التي لا نطيق، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موقف، هي دي فعلا التي لا نطيق، ومحتاج ان احنا نتأدب بيها. ومما يروى ايضا عن زين العابدين بن الحسن انه سبع غلاما له وناداه مرتين فلم يجبه، فقال له أما سمعت ندائي؟ فقال بلى قد سمعته. شوف الصدق، طبعا لو عارف انه بيعاقب على طول عمره اقوله كده، كان هيكذب اقوله ما سمعتش، زي ما بيعمل كثير من اولادنا، مش سامع وما سمعتش. وممكن انت تضربه تقول انا عارفك سامع يا قليل الادب، وتبقى انت ظالم ليه وهو ما سمعش فعلا، فبتقع في اشكاليه مش هيحلها غير الرفق. شوف الغلام ده قال له ايه؟ قال بلى قد سمعته، سمعت النداء. قال فما حملك على ترك اجابتي؟ قال امنت منك وعرفت طهاره اخلاقك فتكاسلت. فقال الحمد لله الذي امن من الذي امن مني غلامي، او ان امن مني غلامي. ان يشعر الناس معك بالامن في ظل هذا الرفق، ده امر تحمل الله سبحانه وتعالى عليه. نسال الله ان يعلمنا هذا الخلق الامر والامر الحسن الذي تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا فيه اسوه. ما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما خلا منه شيء الا شانه. واذا حرم انسان الرفق فقد حرم الخير كله، فقد حرم الخير كله. واذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على الرفق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.